بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه وعلى المستشهدين بين يديه، وأرحب بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي المباشر في شهر محرم فقه عاشوراء. خرج الإمام الحسين عليه السلام في نهضته الإلهية المباركة ليحرر إرادة الأمة ويوقظها من سباتها العميق، وليعيد لها عزتها وكرامتها، وليسلب الشرعية عن طغاة عصره، وليحفظ دين الله من الاندراس، ويحيي سنة جده رسول الله صلى الله عليه وآله. فكانت ثورته واستشهاده المدوي يوم العاشر من المحرم صرخة في أذن الزمان ضد الظلم والجور والاستعباد، ومنهلا ينهل منه الأحرار والشرفاء في كل عصر وزمان. في هذه الحلقة مشاهدين الأكارم نطل وإياكم على كربلاء الحسين عليه السلام بين التخطيط السماوي والإعداد النبوي، كما نجيب على أسئلتكم التي تردنا عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي. ولهذه الغاية يسعدنا أن نستضيف أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية سماحة الشيخ أسد محمد قصير. أعزائنا، هذا فاصل ونواصل بعده، فابقوا معنا.
إن أكثر ما يكون ضروريا للإنسان في ميادين الدفاع عن الدين هو البصيرة، فالفاقدون للبصيرة ينخدعون ويصبحون في جبهة الباطل دون أن يشعروا، تماما كالذين كانوا في جبهة ابن زياد ولم يكونوا من الفساق والفجار، إلا أنهم لم يكونوا من أهل البصيرة. الإمام الخامنئي دام ظله.
أهلا بكم مشاهدين الأكارم من جديد، ونذكركم بأنه يمكنكم الاتصال بنا لطرح أسئلتكم والمشاركة بمداخلاتكم. واسمحوا لي أن أرحب بضيف الحلقة سماحة الشيخ أسد محمد قصير. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله، وعظم الله أجوركم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أعظم الله لكم الأجر وأحسن الله لكم ولجميع مشاهدي قناة أصيل، لجميع المسلمين أحسن الله لكم جميعا العزاء بمصابنا بالحسين عليه الصلاة والسلام.
عظم الله لكم الأجر سماحة الشيخ. محور هذه الحلقة الذي نريد أن نبينه للسادة المشاهدين من خلالكم سماحة الشيخ، هل واقعة الطف هي تخطيط سماوي وإعداد نبوي في المنطلقات والأهداف، أم هي معارضة ترمي لتغيير نظام الحكم في عصرها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. كجواب مختصر عن هذا السؤال المهم، أقول بأن هي سماوية في دوافعها في منطلقاتها، وهي أيضا أرضية في تقديمها لنهضة إسلامية أنقذت الأمة الإسلامية من مشروع خطير يريد للإسلام أن ينحرف وأن لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن الدين إلا رسمه، يعني تغيير ثقافي، إن تحريف فكري للدين وللإسلام. وأيضا هي في الواقع أنقذت الأمة الإسلامية من نظام أموي أراد لها أن تعيش الاستعباد وأن تعيش الفساد بكل أبعاده. فإذا لا تعارض بين سماوية هذه الحركة الحسينية وبين أيضا أنها أرضية، لأنها تحاكي الواقع، وكانت من أجل أن تعالج الواقع المرير الذي وصلت إليه الأمة الإسلامية في عهد الملكية، في عهد الملك العضوض الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن نحن في هذا اللقاء نريد أن نتكلم عن من الجهة الأولى، نتكلم عن سماوية هذه الثورة، نتكلم عن أنها ثورة الحسين، هي ثورة من وحي السماء، لأنه في كل حادثة حصلت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المحققون والذين يقرؤون الأحداث التي وقعت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، السؤال الأول الذي يطرحونه أو السؤال الذي يفرض نفسه عن مشروعية الحركة أو الحدث أو الفعل الذي قام به أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، السؤال الأول هو عن المشروعية. نعم، أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هم لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم، ولكن نحن نجد في الأمة الإسلامية ولو في وقت متأخر هناك من أثار علامات استفهام على مشروعية الثورة الحسينية، وأنا أتكلم عن المدرسة الأموية، الخط الأموي الذي نظر له ابن تيمية، والذي صرح ابن تيمية بأن الحسين عليه الصلاة والسلام في حركته لم يكن مصيبا، وأبطأ، وبحسب رأيه قال أن الثورة الحسينية لم تكن على صواب، بل أن حركة الحسين كانت فسادا عظيما وكانت فتنة كبيرة وكانت شرا مستطيرا، كما عبر ابن تيمية في كتاب منهاج السنة. فإذا نحن هنا علينا أيضا أن نتكلم عن هذه الثورة من 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 هذه الناحية. هل ثورة الحسين هل هي ثورة كانت صائبة، هي حركة صائبة؟ لابد لنا أن نتكلم عن صوابية هذه الثورة. ولكن أنا أعتقد بأنه قبل أن نتكلم عن صوابية الثورة الحسينية، دعونا أن نذهب إلى قضية أكبر من ذلك، وهي أن نبرهن وأن نثبت بالدليل أن هذه الثورة هي ليست فقط هي لها مشروعية بحسب المباني الإسلامية وبحسب القواعد الشرعية. أنا هنا أريد أن أرتقي في البحث وأن أتكلم عن أن هذه الثورة هي وحي السماء، بأن الحسين عليه السلام الصلاة والسلام عندما خرج لم يخرج انطلاقا من قواعد الإسلام العامة فقط، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح ومشاكل ذلك والخروج على الحاكم الظالم ومقاومة الظالمين والمستكبرين فحسب، بل الحسين عندما خرج، بالإضافة إلى أنه جسد هذه المفاهيم القرآنية العظيمة، وأيضا جسد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الثورة الحسينية هي أرفع من أن تكون فقط قضية مشروعة، بل هي قضية سماوية، هي وحي من السماء. نعم، هذا بحث جديد لم يتطرق إليه أحد، ولكن أريد أن أبين هذه القضية بالدليل بأن الحسين خرج بأمر من السماء، وأن الذي خطط للثورة الحسينية هو النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي مهد لثورة الحسين، وهو الذي بشر بثورة الحسين، وهو الذي أطلق البيان رقم واحد للثورة الحسينية. فإذا هذه القضية كما ذكرت هذه قضية جديدة، معادلة لم يتطرق إليها الباحثون. أحببت أن أقدم هذه المعادلة بالدليل بالبرهان، ومن طبعا من خلال ما يسعه الوقت، ونحن ليس لدينا إلا القليل بحسب البرنامج. فإذا السؤال هل ثورة الحسين، هل معركة الطف، هل النهضة الحسينية هي سماوية، هي وحيانية، أو أنها هي
بحسابات أرضية فقط،
بحسابات أرضية مبنية على قواعد شرعية بناها الإمام الحسين على قواعد شرعية؟ فإذا نحن لا نريد أن نتكلم عن المشروعية، بل نريد أن نتكلم عن أمر أكبر من ذلك بكثير، بأن خروج الحسين لم يكن ردة فعل، خروج الحسين لم يكن انطلاقا من فقط من مبادئ شرعية، بل الحسين كان يعلم بأنه يحمل هذه الرسالة، وأنه لابد أن يخرج ثائرا إلى مكان عينته السماء، وفي زمان حددته السماء، وهو الطف مكان كربلاء، وأن السماء ذكرت هذا الاسم، وذكرت مكان، ذكرت المكان بالاسم بأسماء مختلفة، الطف كربلاء ومشاكل ذلك كما سأبين. فإذا نعم، ثورة الحسين هي ثورة الوحي، هي ثورة السماء، والدليل على ذلك هنا لابد أن نعود أولا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد لنا بأن الحسين هو قبل أن يكون هو ريحانة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل أن يكون هو واحد من الذين يجب علينا مودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، في القربة. قبل ذلك القرآن الكريم يقدم لنا الشخصية الحسينية، يقدمها لنا بأنها شخصية رسالية تحمل رسالة على عاتقها، رسالة كما هو الحال في كل الأنبياء وفي كل الأئمة. الأنبياء والأئمة هم رساليون يحملون رسالة، والله أعلم حيث يجعل رسالته، والله عز وجل اصطفى من اصطفى من أجل أن يحمل رسالة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، آل محمد وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هذه الذرية الطيبة، وهؤلاء الذين اصطفاهم الله عز وجل، وواحد منهم هو الحسين عليه الصلاة والسلام، هؤلاء من أجل ماذا اصطفاهم؟ اصطفاهم من أجل أن يحملوا الرسالة، من أجل أن يحملوا الكتاب، من أجل أن يرثوا الكتاب. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الله عز وجل اصطفاهم من أجل أن يكونوا أئمة. إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، نعم من ذرية إبراهيم، من آل إبراهيم الحسين عليه الصلاة والسلام. فإذا هؤلاء الأئمة يحملون رسالة، وجعلناهم أئمة من أجل ماذا؟
يهدون،
لأنهم يحملون رسالة الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فإذا الإمام يحمل رسالة،
نعم،
رسالة الهداية، يعني يخرج الناس من الظلمات إلى النور، والحسن والحسين إماما قاما أو قعدا، هكذا بلغنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا القرآن الكريم يقدم لنا الحسين كشخصية رسالية، بأنه هو إمام، بأنه هو الطاهر، طهره الله عز وجل تطهيرا. قل إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني لماذا الله عز وجل يطهرهم تطهيرا؟ لماذا عصمهم؟ لأنهم رساليون، لأنهم حجة، لأنهم هم مشعل الهداية حتى تقتدي وتهتدي بهم الناس. هذه هي فلسفة التطهير وفلسفة العصمة. وكذلك القرآن الكريم يقدم لنا الحسين بأنه هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي عبر عنه النبي في حديث حسين مني وأنا من حسين. الله عز وجل في القرآن الكريم قال لنا بأن الحسين هو الابن الرسالي لمحمد، كما علي هو نفس النبي، النفس الرسالية لمحمد صلى الله عليه وسلم، وكما كذلك فاطمة عليها الصلاة والسلام أيضا هي نساء النبي، يعني هي الحجة، هي روح النبي ونفسه ونفس النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سألتني أين هذا في القرآن، أقول لك فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. فإذا القرآن الكريم يقدم لنا الحسين بأنه هو ابن رسول الله. ابن ما معنى هنا البنوة؟ البنوة الرسالية، يعني حسين مني بتعبير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، حسين مني وأنا من حسين، يعني حسين ابني وأنا من حسين. فإذا هنا القضية هذه مني وأنا منه، هذه مني ومنه، هذه قضية رسالية وليست قضية
مجرد قرابة وبيولوجيا، قضية أكبر من ذلك بكثير.
نسب أكبر من ذلك، لأن الله عز وجل يأمر النبي أن يكون هؤلاء حجة في مباهلة عظيمة جدا، في حادثة المباهلة المعروفة. فإذا القرآن الكريم يقدم لنا أن الحسين شخصية رسالية، بأن الحسين هو طاهر المعصوم، بأنه هو ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابنه الرسالي، وهو خليفة النبي بالتعبير الآخر، خليفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهل يمكن للحسين أن يقوم بهذه الحركة العظيمة، بهذه النهضة العظيمة، وأن لا تكون هذه النهضة هي جزء من الرسالة التي جعلها الله عز وجل على عاتق الحسين؟
نعم.
هل يمكن أن يفعل ذلك الحسين، يفعل هذا الفعل الثوري العظيم الذي غير مجرى التاريخ، وأن لا يعلم الحسين بأن هذه هي رسالة جعلها الله على عاتقه؟
نعم.
طيب، هذا أولا، هذا قرآنيا. إذا أتينا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا النبي يؤكد لنا بأن الحسين أيضا هو شخصية رسالية من خلال الكثير من الأحاديث التي وردت في أهل البيت عامة، في العنوان العام، في الاسم العام، وكذلك في الاسم الخاص. حديث الكساء، جمعهم تحت الكساء، من أجل ماذا كان النبي يكرر 6 أشهر يجمعهم تحت الكساء
ويسلم
إنما
عليهم؟
يريد الله ويسلم عليهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرس أهل البيت، يعني يريد أن يقول لنا أيها المسلمون بأن الحسين فعله فعلي، بأن أنا من حسين وحسين مني، أنا من الحسن وحسين وحسن مني. ويريد أن يقول لنا بأنهم هؤلاء طهرهم الله تطهيرا، إنما يريد حصر إرادة إلهية، إنما يريد الله ليذهب، لام التوكيد، ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا هنا التفضيل، طهارة، أعظم درجات الطهارة لأهل البيت، يعني العصمة. من أجل ماذا؟ لأنه يريد أن يقول لنا من خلال حديث الكساء بأن هؤلاء هم الذين سيكونون خلفاء بعدي، خلفاء في الدين، ففعلهم فعلي وسكوتهم سكوتي وهم حجة عليكم بعدي. فإذا حديث الكساء حديث الثقلين، وحديث الثقلين هذا الحديث
مشهور عند جميع المسلمين،
إني تارك فيكم الثقلين، صحيح مسلم، إني تارك فيكم الثقلين، ثقلين حجتين مرجعيتين، يعني منبعين أساسيين للأمة الإسلامية، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي. لن يفترق القرآن
وأهل البيت
حتى، طبعا، حتى يردا علي الحوض، يعني سيبقى مع القرآن أهل البيت حتى يردا علي الحوض.
نعم.
وكما أن القرآن حجة، أهل البيت حجة، كما أن القرآن رسالي يحمل رسالة، أهل البيت يحملون رسالة. القرآن نور، أهل البيت نور. نعم. وعلى هذا الأساس أيضا حديث الثقلين هو يؤكد لنا هذه الحقيقة بأن الشخصية الحسينية شخصية رسالية. طيب، والكثير من الأحاديث التي الآن لا يمكن أن نذكرها تبين مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
سمحت الشيخ، سنستكمل معكم الحديث، هناك عدة اتصالات
إذا تسمح لي.
اتصالات. نعم.
في شخصية الحسين بالتحديد، في شخصية الحسين، حسين مني وأنا من حسين، الحسن والحسين إمامان قاما أو قاعدا. الحسن والحسين، حسين صبط من الأصباط، لاحظوا الصبط من الأصباط، إمامان قاما أو قاعدا. هذه العبارات لابد أن نتوقف عندها، هذه تؤكد دور الرسالي للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، والكثير من هذه الأحاديث التي وردت عن النبي. فإذا الحسين رسالي، ولا شك أن معركة كربلاء كانت جزء مهم، وهي أهم دور رسالي قام به الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نحن نخرج بهذه النتيجة بأن ثورة كربلاء هي رسالة السماء، ليست فقط هي وحي السماء، هي رسالة السماء، وهي دور رسالي تاريخي قام به الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام.
بارك الله بكم سماحة الشيخ، وشكر الله سعيكم على تبيين هذه الفكرة المهمة التي طرحتموها حتى يستفيد منها السادة المشاهدون، ولتكون طريقة جديدة في عملية مقاربة واقعة الطف. أخت فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله، أنت معنا من العراق.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أخت فاطمة، وعظم الله أجوركم. تفضلي أخت فاطمة.
عظم الله أجوركم ومأجورين إن شاء الله على ما تفيدون معلومات عن ثورة الإمام الحسين عليه السلام. عفوا، عندي سؤال.
تفضل.
سؤالي، عندنا مقام للإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قريب عن يم حضرة الإمام الحسين والعباس عليهما السلام. أسأل، هذا المقام للإمام الحجة هل أقام فيه سنين؟ يعني ولك الإمام الحجة هل كان منزله يعني أقام فيه سنين أمام يمجد الإمام الحسين وأما العباس عليه السلام؟ ما سر هذا المقام موجود الآن في كربلاء قرب الإمام الحسين قرب العباس عليه السلام؟
نعم، شكرا لك أخت فاطمة، بارك الله بك. إن شاء الله في سياق الحلقة سمحت الشيخ يجيب على السؤال. سمحت الشيخ، بينت مشهورية الإمام الحسين في السماء قبل الأرض، ومشهورية الحسين أيضا بين الموالين وبين المخالفين والأعداء، وبالرغم من ذلك حاول الخط الأموي كما تذكرون دائما أن يدفن هذا الخط وهذه الرسالة. حبذا لو نبين هذه النقطة، نقطة المشهورية، حتى أن الأنبياء توسلوا به قبل ولادته.
نعم، كل ما عندنا من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤكد هذه الحقيقة بأن قضية كربلاء كانت معروفة في السماء وعند الأنبياء، وحتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ذكر هذا المعنى من خلال مناسبات كثيرة. وانطلاقا من هذه الأحاديث أيضا نريد أن نثبت دليلا آخر على أن حركة الحسين هي كانت وحي من السماء، لأن النبي ما هو إلا وحي، إن هو إلا وحي يوحى. وعندما يخبرنا النبي عن كربلاء وعن الطف وعن قتل الحسين، ويخبرنا بأنه جبرائيل طارة جاء بالتربة وأخرى ملك آخر، والنبي في مناسبات كثيرة يحدثنا عن الحسين في أحاديث، وأنا طبعا كل ما أتكلم عنه في هذه وكل ما آتي به هو أحاديث معتبرة عند جميع المسلمين حتى تكون الحجة على الجميع. فهذا أيضا يؤكد بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يستشرف كربلاء، عندما يخبرنا عن واقعة الطف، يخبرنا بالاسم، باسم القائد المعركة، قائد الثورة، هو الحسين عليه السلام، يقول هذا ابني، هذا ابني، ابني هذا يقتل في كربلاء، يؤشر إليه، ثم يقول في كربلاء، في الطف، في بعناوين مختلفة النبي يستشرف ويحدد لنا الجغرافيا والمكان، ويحدد لنا أيضا القائد، قائد هذه الحركة الرسالية. وأيضا كما سأبين في حديث أيضا معتبر، من شهد منكم ذلك فلينصره، يأمر الصحابة بنصرة الحسين عليه الصلاة والسلام.
وهذا الذي حدث، ونصره بعضهم.
هذا الذي حدث، نعم، وهذا الذي نقل هذا الحديث هو نقله واستشهد في معركة كربلاء. فإذا النبي عندما يستشرف هذا الاستشراف، هل هذا استشراف ما هو إلا وحي؟ استشراف وحي، استشراف من وحي السماء، ما هو إلا وحي؟ فهذا أيضا يدل على أن السماء أخبرت النبي بأن الحسين سيخرج وسيدافع عن الإسلام وسيقتل في كربلاء. هذه الأحاديث تؤكد لنا هذه الحقيقة بأن ثورة كربلاء هي ثورة سماوية، هي ثورة بأمر من السماء، وهي من الوحي، لأن النبي كما ذكرت ما هو إلا وحي. وأما الأحاديث فكثيرة جدا، لو بقيت الآن ساعات لما انتهيت من ذكر هذه الأحاديث، ولكن
الشيخ
سأشير إلى
يعني الأشياء القليلة التي تحملها الملائكة، أشياء مادية نادرة جدا، لعله لدينا مثلا الحجر الأسود مثلا، لدينا هذه التربة، يعني جبرائيل أمين الوحي يحمل شيئا ماديا غير الآيات القرآنية، أليس هذا حدثا مدويا تكتب فيه الكتب؟ يأتي بتراب الإمام الحسين ولا يأتي بأي شيء مادي آخر إلا بهذا التراب؟
قضية هذه القضية بأن جبرائيل يحمل تربة كربلاء قبل واقعة الطف، كما جاء في أحاديث معتبرة عند السنة وعند الشيعة. ملك القطر، ملك لم ينزل من قبل أول مرة، يعني هذا خاص لحمل تربة الحسين. هؤلاء كلهم جاءوا إلى النبي يحملون تربة كربلاء. ملك البحار، في رواية جميع ملائكة السماوات يحملون تربة الحسين، روايات كثيرة في هذا المجال. والتربة يعطيها لأم سلمة ويقول لها إذا فارت دما فاعلم أن الحسين قتل، الروايات كثيرة في هذا المجال. ولكن أريد أن طبعا نحن لا يمكن أنا أن نتكلم عن هذا البعد الغيبي لقضية حمل جبرائيل والملائكة يحملون التربة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه التربة تفور دما.
يعني هل هو هذا حدث عادي؟ يعني لا يمكن جداً أن يكون حدثا عادي أن يأتي أمين الوحي طبعاً والملائكة بتراب إلى النبي، أليس هذا حدثا مدويا يجب أن نقف عنده
طبعاً؟
ولماذا هذا الحدث بالخصوص؟
للأسف يعني الخطباء والذين قرأوا الثورة الحسينية إلى الآن لم يسلطوا الضوء بشكل كامل على هذه الحقائق النورانية هذه ليست قضية عادية. جبرائيل ينزل من السماء من أجل أن يحمل تربة من كربلاء إلى النبي صلى الله عليه وآله، هذه لها دلالات. ولكن الدلالة التي الآن التي أريد أن أستشهد بها لنؤكد هذه الحقيقة بأن ثورة الحسين هي ثورة وحيانية. السماء أنها وحيانية، هي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد من هذه الأحاديث أنه أن يقول لنا بأن السماء تقول لي، السماء تخبرني، جبرائيل يخبره، الملائكة تخبره بأن الحسين سيقتل في كربلاء. طيب بعد كل هذا هل أن حركة الحسين لم تكن بأمر من السماء، لم تكن بعلم من السماء؟ وهل يمكن أن تكون حركة الحسين بعلم من السماء ولكن أن تكون مخالفة لأمر السماء؟ لو كانت كذلك لقال النبي، لحذر الحسين، لا 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 قال للحسين بأن لا يخرج، أو قال مثلا للصحابة بأن ثورة كربلاء هي على كل حال هذه الثورة، أو أن حركة الإمام الحسين مثلا كما قال مثلا للزبير، قال ستخرج على علي وأنت له ظالم، وقال لأم المؤمنين عائشة بأنه قضية كلاب الحوأب. النبي حذر من حوادث أقل بكثير من حادثة كربلاء. لو لم تكن حادثة كربلاء سماوية وبأمر من السماء، لو لم تكن حادثة كربلاء مشروعة، لقال النبي وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. وأسمحوا لي هنا أن أنقل يعني ولو رواية أو روايتين من هذه الأحاديث المعتبرة كما ذكرت عند جميع المسلمين، تسمى بأحاديث التربة، التربة الحسينية. هنا في أحد الروايات تقول أن نزل الروح الأمين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الرواية تقول بأن عندما نزل جبرائيل تقول بأنه عفوا
نعم
تقول هذه الرواية بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أخذ التربة قبلها وشمها وقبلها وبكى، وقال ريح كرب وبلاء، يعني يذكر اسم المعركة ويذكر المكان، يحدد المكان للأمة الإسلامية. طيب، وكما ذكرت الأحاديث هنا كثيرة جدا، فأيضا من هذه الأحاديث التي نقلها الإمام علي عليه الصلاة والسلام ونقلها بطرق إخوان أهل السنة والجماعة منهم طبقات ابن سعد، بأن عليا مر على شط الفرات، فوقف فجأة وقال
واستوقف
صبرا، أو هو على كل حال تذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأحاديث الكثيرة عن 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 كربلاء. وقف وقال صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله، ثم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعيناه تفيضان يبكي. فقلت أحدث حدث؟ فقال أخبرني جبرائيل، يعني السماء، أن حسينا يقتل بشاطئ الفرات. لاحظوا عم بيحدد الجغرافيا، شاطئ الفرات. ثم قال أتحب أن أريك من تربته؟ قلت نعم. فقبض من تربتها جبرائيل فوضعها في كفي، فما ملكت عيني أنفاضت. هذا طبعا نقله الكثير من كتب إخواننا أهل السنة والجماعة، والكثير من هذه الأحاديث لا يسع المجال أن نذكرها.
لو سمحت شيخ، مشهورية
تؤكد على سماوية هذه الثورة.
ومشهورية لقب الشهيد للإمام الحسين منذ ولادته، يعني ألا يستثير ذلك يعني العقول؟ ألا يستثير يعني القرائح؟ يعني معقول يعني هذه الشهادة، يعني هو خرج إلى فراغ أو خرج من فراغ وإلى فراغ؟ من القاتل ومن المقتول؟ هل كل هذا الخط يعني في النهاية أن الإمام خرج وأخطأ، وأنه خرج على أمير عصره أو على إمام عصره. يعني كيف يمكن لهذه العقول ألا يعني تتلقف هذه الحقائق من أجل أن تصحح عملية مقاربة كربلاء؟
نعم، يعني هذه الأحاديث وهذه النصوص في الواقع هناك من قرأها من أجل أن ينتقص منها، كما فعل ابن تيمية، وكما فعل الخط، هذا الخط، خط الأموي، وللأسف أقول يعني الخط الوهابي الذي هو امتداد لهذا الخط الأموي لخط ابن تيمية، قرأوا هذه النصوص بانتقاص. يعني عندما يقرأ مثلا ابن تيمية، عندما يقرأ آية التطهير يقول هذه وردت في نساء النبي، يقول وردت في نساء النبي، والأمة أجمعت على أن، والأحاديث متواترة أنها وردت في أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أو مثلا عندما يأتي إلى آية المباهلة يفرغ آية المباهلة من 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 هذا المقام العظيم لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، وهكذا فعل بالأحاديث. وأيضا أنا أعتقد بأنه نحن مقصرون. نحن عندما يصعد أحدنا إلى المنبر أو إلى فضائية أو عندما يقرأ الثورة الحسينية، لم نقدم نحن ثورة كربلاء معرفيا، نحن قدمنا ثورة كربلاء
عاطفيا،
بكاء عاطفيا، قدمناها بكاء ومجالس، وقدمناها بطريقة أنا أعتقد بأنه لم نقدم ثورة كربلاء بالنورانية، بالمعرفية، بالعرفان. وهذا هو أعتقد بأنه سبب آخر لعدم أن يكون لدينا قراءة، حتى عند الناس أن لا يكون هناك قراءة. هناك الآن من يريد أن يقدم ثورة كربلاء بأنها هي فقط للنخبة، بأنه لا يمكن لأحد. الآن حسب أنا تتبعي في الآونة الأخيرة، هناك اتجاه إسلامي علماني يريد أن يقدم كربلاء بأن هذه ليست للشباب، ليست للناس، الحسين ليس للناس. والله يقول إني جاعلك للناس إماما هاديا، إماما وجعلناهم أمة. هؤلاء يريدون أن يقول لنا بأنه الناس فقط عليها أن تبكي وأن تأكل الطعام وأن يعني تفعل هذه الأعمال التي هي يعني هذه الأعمال العاطفية. وأما الفكر الحسيني وأما العمق الحسيني، هذه قضية خاصة بالنخبة من الأمة الإسلامية.
سمعت شيخ، عندما عندما خطب الإمام الحسين هذه الخطابات الشهيرة أطلقها أمام الناس وفي الحج وأثناء خروجه وفي كل موطن يقع فيه، لم يكن هناك فقط الملأ يعني والوجهاء والفعاليات، كانت لكل الناس في الحقيقة.
الفكر الإسلامي القرآني، فكر أهل البيت، هو مفيد وهو سهل لكل الناس. طبعا هناك مراحل من هذا الفكر، هناك ما نعبر عنه أعماق من هذا الفكر، نعم قد لا يعلمها إلا فئة خاصة من الناس، ولكن الفكر الإسلامي الله عز وجل قدمه في القرآن الكريم، وكذلك النبي وأهل البيت قدموه، بحيث أنه يمكن حتى للإنسان البسيط أن يستفيد فكريا منه، ويمكن أيضا حتى للإنسان الذي هو مثقف وأيضا له مثلا مقام علمي أيضا يمكن أن يفهم ويستوعب. فلهذا السبب أنا أريد أن أقول بأنه الآن هناك للأسف من يريد أن يجعل مدرسة الحسين أن هذه مدرسة للنخبة فقط، ولكن الحسين هو مدرسة الحسين، المعرفة الحسينية هي للناس، لكل الناس، إني جاعلك للناس إماما
وليس للنخبة فقط.
يعني ليس للنخبة، الإمام هو هادي لكل الناس وليس لفئة خاصة. نعم العلماء إنما يخشى الله
من عباده العلماء.
جيد، هناك معرفة لا يصل إليها إلا العلماء، ولكن هناك درجة من المعرفة كل الناس يمكن أن تحصل عليها. من هنا أنا أدعو الخطباء والعلماء والكتاب والمؤلفين والمحققين أن نقدم الثورة الحسينية فكريا، نقدمها معرفيا، كما نحن الآن نفعل إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لنستمر في هذا البحث. أنا فقط أريد أن أنهي كلامي قبل أن نذهب إلى أسئلة وأسئلة الإخوة والأخوات المشاهدين، ونحن يعني تعمدنا أن يكون هذا اللقاء مباشر وحي، أن لا يكون مجلس مغلق، أن يكون مجلسا مفتوحا حتى نستقبل كل سؤال، كل مداخلة تدور في أذهنة المسلم، الشباب المسلم من أي لأي مذهب انتموا. فأنا أريد أن أختم كلامي، والحديث في هذا المجال كثير جدا، فأنا أريد أن أختم كلامي بأن السماء هي التي أخبرت بأن قائد هذه الحركة هو الحسين، وأن المكان هو كربلاء، وحددت التفاصيل لهذه المعركة، كل ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أختم كلامي بأنه هناك أمر صريح من النبي في رواية معتبرة، رواية لها من الاعتبار، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من شهد منكم ذلك، أو من شهد منكم يعني كربلاء، فلينصره، أمر بالنصرة. فإذا نحن أمام حادثة، هذه الحادثة هي من وحي السماء، خططت لها السماء، رسم لها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء، رسم معالمها، رسم جغرافيتها، رسم حتى أهدافها ومقاصدها التي إن شاء الله سنتكلم عنها في الحلقات القادمة إن شاء بعون الله.
أحسنتم سمحت الشيخ، بارك الله بكم وبهذه الإفادات الكريمة. مقدام من العراق، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي مقدام ورحمة الله، تفضلوا. عظم الله لكم الأجر.
عظم الله لكم الأجر،
أجركم عظيم إن شاء الله. تفضلوا أخ مقدام.
حياتنا لسمو الشيخ،
حياكم الله، بارك الله فيكم، عظم الله أجوركم.
تفضلوا.
الله لكم الأجر. شيخنا، ما هو حكم التطبير عند سماحة السيد الإمام الخامنائي؟
نعم. شكرا لكم أخي مقدام، إن شاء الله سمحت الشيخ يجيب على هذا السؤال. سمحت الشيخ، الذي قدمتموه في الحقيقة في هذه الحلقة، نحن ندعو طبعا من يسمعنا من الباحثين وغيرهم إلى التعمق بهذه الفقرة، باعتبار أن يعني اللقاء التلفزيوني دائما يكون مضغوط ومركز لتشريح هذه الفكرة وللكتابة حولها وللكتابة حولها ولإعطاء الأبعاد اللائقة بهذا المنظار الجديد. جزا الله سمحت الشيخ أسد كثير الجزاء على ما قدمه. سمحت الشيخ، أسئلة المشاهدين كثيرة، نبدأ مع الأخت فاطمة، سألت عن المنزل. نعم.
إذا تسمح لي قبل الأسئلة.
تفضل.
طبعا أنا ذكرت أيضا بإيجاز، ذكرت أحد السبل لنبين ونثبت وحيانية الثورة الحسينية. أيضا هناك سبل أخرى، من هنا أنا أدعو المؤلفين والمحققين لمقاربة الثورة الحسينية من خلال هذا المنهج. يعني أيضا هناك سبيل، أنا فقط سأشير إلى العنوان.
تفضل.
يمكن لنا أن نثبت وحيانية الثورة الحسينية وأن بأمر من السماء، ولكن من خلال واقع الثورة الحسينية. يعني من خلال، وهذا طبعا يعني ينطلق كما نحن نعبر من الأرض إلى السماء، طارة تثبت الوحيانية من السماء إلى الأرض، طارة ما حصل على الأرض، على أرض كربلاء. هذه هي شواهد أفعال وأقوال الحسينيون والزينبيون، تؤكد وتثبت أن هذه الثورة هي بأمر من السماء. ولكن هذا البحث يحتاج إلى حلقة خاصة ولا يسع المجال، ولكن باختصار أريد أن أفتح، يعني أفتح الطريق أمام الباحثين والمؤلفين وأمام المحققين، بأنه نحن لو الآن قرأنا النصوص الحسينية، نصوص الثورة الحسينية، والأقوال، خصوصا أبطال وقادة الثورة، يعني أتكلم عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام،
نعم،
الذي يؤكد من خلال كلماته بأنه هو خرج بأمر من الله،
نعم،
بأن هناك أمر خاص من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك أقوال القائد الثاني للثورة الحسينية، قائد المرحلة الثانية، وهي السيدة زينب عليها السلام،
وسنطل على شخصيات كربلاء إن شاء الله في أثناء
شاء الله
سلسلة نتكلم. الحلقات إن شاء الله.
فإذا نحن إذا طالعنا أقوال الحسينيين وإذا شاهدنا أفعالهم وهي أمامنا الآن،
نعم،
ونقلت إلينا، هذه الأقوال والأفعال كلها شواهد تؤكد أن ثورة الحسين هي بأمر من السماء، وبأن هي ثورة سماوية بلا شبهة وبلا ريب. ولكن لا يسع المجال،
نعم،
أن أفتح هذا الملف العظيم جدا، ثورة الحسين بأقوالها وأفعالها وبمقاصدها، هي ثورة الأنبياء، هي ليست ثورة الحسين بل هي ثورة كل الأنبياء عبر التاريخ، لأنه لولا خروج الحسين لاندثرت جهود الأنبياء، ولا كانت أيضا لما بقي شيء من ميراث الأنبياء، لأن النتيجة كانت بأن الشجرة الملعونة التفت على الشجرة الطيبة، شجرات الأنبياء والأولياء، وبالتالي كادت أن تقتل هذه الشجرة لولا خروج الحسين عليه الصلاة والسلام، هذه الشجرة الملعونة التي نبه وحذر منها القرآن الكريم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس.
نعم.
والشجرة الملعونة في القرآن، ما هي الشجرة الملعونة؟ فسر لي. لا يمكن أن تفسر إلا بهذه، وهكذا فسرتها الأحاديث
الخط
عن النبي
السفياني
صلى الله عليه وآله وسلم. فإذن الحركة الحسينية هي كلها شواهد بأقوالها وأفعالها ومقاصدها وأهدافها أن ثورة الحسين هي ثورة الأنبياء وثورة السماء.
فضل. جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ. أنا كنت أقرأ وأبحث لأكتب بعض مقدمات الحلقات مع سماحتكم، لفتني أن طالب جزائري أو تونسي كتب فقط في بلاغة كلمات نصوص الحسين، يعني بنى الماجستير، كل الماجستير،
نعم،
فقط يعني بلاغة، ولكنه لم يجرؤ أن يتقدم إلى الأمام ليستفيد من هذه النصوص، فقط يعني ذهب، هذا هو المسموح يعني في بعض الجامعات، أنه بلاغة يعني وكلمات وكيف يقنع، وأما غير ذلك فهو غير مسموح. لماذا هذه العتمة؟ لماذا بعد مرور أكثر من 1000 سنة هذا التشديد على هذه الثورة وعلى حصرها؟ لماذا هذا الخوف سمعت الشيخ؟
الخط الأموي الذي خرج عليه وثار عليه الإمام الحسين كان عنده مشروع من أجل دفن المدرسة الحسينية، وأن تدفن مدرسة الحسين، أنا لا أسميها فقط ثورة، سأتكلم عن هذا، هي ليست مجرد ثورة، هي مدرسة، والله عز وجل أراد أن تكون مدرسة، أراد أن يدفن مدرسة الحسين، كلمة الحسين أراد أن تدفن في كربلاء، ولكن الله أراد وبنو أمية أرادوا، والله عز وجل أراد لهذه الثورة واصطفى من ذرية إبراهيم السيدة زينب عليها الصلاة والسلام من أجل أن تقوم بهذا الدور الرسالي، أن تكون هي قائدة التبليغ الحسيني ما بعد ثورة الطف. فالسيدة زينب هي التي بلغت ثورة الحسين، ولولا السيدة زينب لدفنت ثورة الحسين في كربلاء.
نعم.
طيب، ثم استمر الخط الأموي بتغطية هذه الجريمة وهذا النور، يطفئ نور الله، ولكن أيضا ما استطاعوا، لأن الإمام زين العابدين أيضا كان يبلغ ثورة الحسين، وهكذا الإمام الباقر والصادق إلى الإمام الثاني عشر، فما استطاع أن يطفئ النور الحسيني. ولكن أنا الآن لا أريد، لا، أنا لا ألوم الأعداء، هذا فعلهم، هذا منهجهم، ولكن أنا أريد أن أخاطب العلماء، الخطباء، الخطباء الحسينيون، لماذا عندما نصعد إلى المنبر، لماذا عندما نكتب عن ثورة الحسين لا نكتب إلا السرد التاريخي؟ أين التحليل؟ أين التفكير؟ أين الفكر الحسيني؟ لماذا نحن لا نحلل هذه الواقعة التي كما ذكرت هي منعطف مهم في حياة الأمة الإسلامية؟ لماذا لا نقدم الحسين فكرا، معرفة، عرفانا؟ وأنا من هنا أنا أدعو كل من يؤسس لمجلس حسيني أن يختار الخطيب الذي لا يذكر فقط العواطف، والعواطف مطلوبة والدمعة مطلوبة والعبرة مطلوبة، ولكن نريد للخطيب أن يقدم لنا العبر، عبر من عاشوراء، يقدم لنا دروسا من عاشوراء، يقدم لنا الفكر الحسيني. هذا هو المهم، وأنا أعتقد هذا هو الأهم من الدموع ومن البكاء. نعم. ومن اللطم وما شاكل ذلك.
نعم. كانت الأخت فاطمة قد سألت عن مقام الإمام الحجة، وذكرت أيضا يعني سر القرب، قرب يعني مقام الإمام الحسين من مقام مولانا أبي الفضل العباس رضوان الله وسلامه عليه.
فأنا لا أريد أن أدخل في قضايا هي في الواقع يعني قضايا رمزية، ولكن دعونا نتكلم يعني، وإن شاء الله سأتكلم يعني مرة أخرى، لماذا نحن نريد أن نقدم العباس عليه السلام، نقدمه بطريقة بأنه هو كان بطل عسكري، وكان مثلا شجاعا، وكان مثلا من صاحب غيرة وما شاكل ذلك؟ لماذا نحن لا نتكلم عن القرب المعرفي للعباس من الحسين عليه الصلاة والسلام، القرب العرفاني للعباس؟ العباس لم يكن مجرد قائد عسكري. إخواني وأخواتي، دعونا نقرأ كربلاء من جديد. العباس هو عالم عارف قبل أن يكون بطلا، وقبل أن هو طبعا سيد الأبطال وهو حامل الراية في كربلاء. على كل حال، العباس وما أدراك ما العباس، ولكن لماذا نحن لا نقدم أبطال كربلاء معرفيا عرفانيا؟ يعني نسأل عن المكان ونسأل عن قضايا، أنا أعتقد قضايا جزئية. دعونا نسأل أسئلة في العمق، في عمق الثورة الحسينية. دعونا نسأل لماذا العباس قال لأحامين أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين؟ ما معنى، لماذا يقول الإمام العباس أو العباس عليه السلام؟ هلا إذا أقول الإمام العباس في البعض بيزعل. ماشي، العباس عليه السلام لماذا يقول؟ ما هو تفسير هذا البيت من الشعر؟ أنا الآن لو أردت أن أفسر هذا الشطر من الشعر عن إمام صادق اليقين، يعني العباس كان ينظر للحسين بأنه هو إمام،
ليس مجرد أنه من أخوه.
نعم، هو ليس مجرد قائد معركة كان أو هو أخوه أو لا. العباس كان معرفيا، كان ينظر إلى الحسين بأنه هو إمام من الأئمة الذين بشر بهم إبراهيم ومن ذريتي، بأن الحسين هو وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هكذا كان العباس على درجة من المعرفة، صادق اليقيني. أيضا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يعني العباس يتكلم بالقرآن، بآياتنا يوقنون، صادق اليقيني. كونوا مع الصادقين، كونوا مع أهل البيت. العباس كان مع أهل البيت لأنه كان ينظر إلى الحسين بأنه هو إمام صادق، وكان ينظر بأنه هو من الذين كانوا بآياتنا يوقنون. هكذا علينا نحن أن نقدم العباس. روحي لمرقده الفداء، روحي تراب مرقده الفداء.
طب. سلام الله عليه. سمعت شيخ، الأخ مقدام يطرح قضية يعني حساسة، وهي قضية التعبير، يعني التعبير عن الحزن والتعبير عن هول المأساة من خلال مثلا استخدام السكاكين والسواطير لإدماء الرؤوس. هذه القضية هي قضية يعني شعبية، ولكن هناك أحكام شرعية أيضا، وما من واقعة إلا ولله فيها حكم. تفضل.
نعم، أنا سأتكلم عن الإحياء الحسيني، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكرت رسم كل شيء في القضية الحسينية، رسم الأهداف والمقاصد، ورسم وحدد الجغرافيا، وحدد المنهج الحسيني. فالنبي كذلك أيضا حدد لنا الإحياء، كيف نحيي، كيف نعبر كما عبرتم، كيف نعبر عن عواطفنا تجاه القضية الحسينية. كل شيء مرسوم، كل شيء محدد، ما نحتاج إلى اختراعات، ما نحتاج إلى إبداعات. هلأ الإبداعات على كل حال إذا كانت أيضا مشروعة أهلا وسهلا، ولكن نحن علينا أن نحيي. وأنا أريد أن أخاطب كل المسلمين بأنه أنتم جميعا مدعوون لإحياء الثورة الحسينية، لأن من أسس للإحياء، من حدد طريقة الإحياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو أول من أقام مجلسا للحسين بحضور جبرائيل
وبكى وأبكى،
بحضور الملائكة بكى وأبكى، وبحضور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأنتم مدعوون جميعا للإحياء، وأقول للشيعة أن تحيوا كما قال أهل البيت، احيوا أمرنا. نعم. أن نحيي المجالس الحسينية ونحيي أمر الحسين، وهو أمر الإسلام أن نحييه بالمنهج الذي حدده النبي، وعلى أقل تقدير أن لا ندخل في الإحياء الحسيني ما يشوه الثورة الحسينية، ما ينفر من الثورة الحسينية، من يغيب الثورة الحسينية، من يجعل ثورة الحسين طقوس، ويجعل منها أفعال تضحك الناس بدل ما تجذب الناس وتدخل الناس في مدرسة الحسين. ومنها قضية التطبير والمشي على الجمر، هذه القضايا لا يقبل بها المراجع العظام، لأنها تشوه ثورة الحسين. ونحن علينا أن نبلغ ثورة الحسين بأفعالنا، وأن نكون زينا لأهل البيت، وأن نكون من الذين يبلغون رسالات الحسين من خلال أفعالنا التي تقدم ثورة الحسين كما هي وكما كانت الطف. لا أن نقدم ثورة الحسين بأن السيدة كما كذبوا على السيدة زينب بأنها ضربت رأسها بالمحمل، وأن نصدق هذه الروايات الأموية الحاقدة، أو أن نفعل أفعال تشوه الثورة الحسينية.
كل الشكر لكم سمعت شيخ على ما تفضلتم به. كانت هذه الحلقة مشاهدينا حول وحيانية الثورة الحسينية في المنطلقات والأهداف والأدلة القرآنية والنبوية على ذلك. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله نلقاكم غدا، وسيكون توقيت البرنامج الجديد من الساعة 5:30 بتوقيت مكة المكرمة إلى الساعة 6:30 عصرا بإذن الله. كل الشكر لفريق العمل، كل الشكر لكم مشاهدين على طيب المتابعة. نلقاكم غدا في حلقة جديدة. إلى ذلك الحين، هذا جمال بري يودعكم، عظم الله أجوركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.